بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درس الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستقراض وأداء الدين والحجر والتفليس. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه في بعض النسخ. الاستقراض هو طلب القرض، لأن الألف والسين والتاء تفيد الطلب، الاستسقاء طلب السقيا. والقرض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله، هذا القرض، ويسمى اليوم بالدين عند الناس، وسمي بذلك، سمي القرض قرضا لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله، ويسميه أهل الحجاز سلفا، السلف. إذن السلف هو القرض، هو الدين. وأما الحجر، وأداء الدين واضح، وأما الحجر والتفليس، فالحجر هو منع التصرف في المال، منع التصرف في المال، وهذا الحجر يكون من قبل القاضي، يحجر على الشخص. وهذا الحجر إما أن يكون لحظ المحجور عليه، وإما أن يكون لحظ غيره. وأما التفليس فهو في اللغة النداء على المفلس بصفة الإفلاس. وأما في الفقه، في الاصطلاح الشرعي، فالتفليس الحجر على من عليه دين حال لا يفي به ماله، هذا التفليس، إعلان أن فلانا قد أفلس، إذن لا يجوز التعامل معه لأن هذا الرجل أفلس. إذن التفليس تابع للحجر. إذن الإمام البخاري رحمه الله سوف يبحث في هذا الكتاب في هذه المسائل، في أحكام الديون عموما وما يتعلق بالديون من حجر ومن تفليس ومن أداء الدين ومن تحريم المماطلة في الدين إلى آخر الأبحاث المتعلقة بالديون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة، الاستقراض، قال كتاب الاستقراض وأداء الدين والحجر والتفليس، علما بأن الفقهاء في كتبهم يجعلونها في كتب متفرقة، القرض، الحجر إلى آخره، لكن البخاري جمع بين هذه. يقول رحمه الله: جمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض. الأحاديث الواردة قليلة في القرض وفي الحجر وفي التفليس، ثم هذه المسائل يتعلق بعضها ببعض فهي من أحكام الدين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. التقدير فهو جائز، ما في بأس أن الإنسان يشتري بالدين بالسلف وليس عنده ثمن هذا الذي اشترى، أو ليس بحضرته، هو عنده ولكن ليس موجودا الآن، كما لو كان مثلا في المدينة وماله في مكة مثلا، فيشتري بالدين، إما أنه ليس عنده الثمن أصلا أو عنده الثمن ولكن ليس حاضر، فلا بأس، هذا جائز وهذا جائز، والناس على هذا من قديم، الشارع لم يمنع من ذلك،
لأن المنع من الدين فيه تضييق شديد على الناس، فالشارع أجاز الدين حتى ولو كان الإنسان لا يملك الثمن أو ليس حاضرا عنده الثمن، ما في بأس كما سيأتي في الأحاديث. نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف ترى بعيرك أتبيعني؟ قلت: نعم. فبعته إياه. لما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد، هو محمد بن يوسف البيكندي، هو البيكندي هكذا في نسخة أبي ذر كما قال الحافظ في الفتح، وقال بعض الشراح أنه ابن سلام وليس بصحيح، هو البيكندي لأنه قد نص عليه في نسخة أبي ذر، والبيكندي ثقة من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وحده، أنه قال: أخبرنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثم الرازي وهو ثقة، توفي سنة 88 وحديثه في الكتب الستة، وكان قاضيا في الري. عن المغيرة، المغيرة ابن مقسم الضبي أيضا ولكن بالولاء الكوفي الأعمى، قال في التقريب: ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، من الطبقة السادسة، توفي سنة 33 وحديثه في الكتب الستة. إذن هو ثقة متقن، إلا أنه يدلس عن من؟ عن إبراهيم، لأنه كان يذكر أحاديث فإذا حققوا فيها أخبرهم بواسطته إلى إبراهيم، هو لم يسمع عن إبراهيم، علما بأنه من أصحاب إبراهيم، بل هو من المبرزين في الفقه من أصحاب إبراهيم، لكنه ربما دلس يحدث بأحاديث عن شيخه إبراهيم لم يسمعها منه. ومع ذلك يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إلا ما توبع عليه. انتهى، ما شاء الله على الدقة، هو حجة لكن في إبراهيم عنده تدليس، فالبخاري ماذا يفعل؟ لا يحتج، لا يحتج به من هذه الطريق، وإذا أخرج له من هذه الطريق لا يكون إلا متابعة. عن الشعبي، هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي أحد الأعلام، ثقة حافظ إمام فقيه، توفي سنة 300 أو 400. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل الحافظ المتوفى سنة 78، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، قال: كيف ترى بعيرك أتبيعنيه؟ قلت: نعم. فبعته إياه، إلى آخر الحديث. وهذه قصة مشهورة ومرت علينا مرارا، قصة جمل جابر، لأن هذه القصة فيها فوائد، فيها مسائل عديدة، فالبخاري يقطعها على الأبواب. هنا في هذا الباب احتج بهذا الحديث وبهذه القصة على ماذا؟ على أن الإنسان يشتري الشيء ولو لم يكن ثمنه حاضرا، على أن الإنسان يشتري الشيء ولو لم يكن ثمنه حاضرا، قال: أو ليس بحضرته. هذا الحديث حجة على هذه الجزئية، لأن الثمن أين كان؟ الثمن كان في المدينة، والنبي اشترى البعير في السفر، الثمن في المدينة. فهذا الحديث فيه دليل على الركن الثاني في الترجمة، وهو قوله: أو ليس بحضرته. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا معمر بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش أنه قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل
قال الإمام البخاري حدثنا معلى بن أسد العمي البصري أخو بهز وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 1218 على الصحيح كما قال في التقريب. حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري المتوفى سنة 76 و100، قال حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت عالم بالقراءات وله قراءة، وهو ركن من أركان الرواية، توفي سنة 48 و100 ومن الطبقة الخامسة. وفي تقريب التهذيب قال إن عبد الواحد بن زياد في حديثه عن الأعمش مقال، وفي هذا المقال مقال. نلاحظ أن البخاري يحتج بحديث عبد الواحد عن الأعمش، وهذا هو الصحيح، أن حديث عبد الواحد عن الأعمش صحيح، أنه قال هو فيه كلام وفيه كلام لا شك، لكنه إذا نظرنا إلى صنيع البخاري وإلى صنيع مسلم أيضا الشيخان يحتجان بحديث عبد الواحد عن الأعمش، فالأصل أنه صحيح إلا إضارة إلا. قال تذكرنا عند إبراهيم أي النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي المتوفى سنة 96، قال في السلم أي في السلف، الرهن في السلم أي في الدين، فقال إبراهيم حدثني الأسود، الأسود بن يزيد النخعي، الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مكثر فقيه وهو من المخضرمين، توفي سنة 74، وأحاديثهم كلهم الأعمش وإبراهيم والأسود في الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درع من حديد، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ولم يكن الثمن موجودا عنده. إذن هذا الحديث يتعلق بالركن الأول من الترجمة، بالجزء الأول، وهو من اشترى بالدين وليس عنده ثمن. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم اشترى هذا الشيء من اليهودي الطعام وليس عنده مال، ووضع الدرع رهنا عند اليهودي لتوثيق الدين، واليهود أهل دنيا وأهل مال. أمثل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يطالب برهن؟ الله المستعان. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الدرع مرهونة عند اليهودي. ثم قال الإمام البخاري باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، ما مصيره؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها؟ الجواب معروف، فالبخاري هنا اكتفى عن الجواب بما جاء في الحديث، فإن كان يريد أداءها أدى الله عنه، وإن كان يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا ترتيب حسن من البخاري رحمه الله، لأنه في الترجمة الأولى قال الدين جائز، يجوز للشخص أن يقترض وأن يستدين ولو لم يكن عنده شيء، ما في بأس، إن احتاج أو عنده شيء ليس حاضرا، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بنية حسنة، ينبغي إذا اقترض إذا استدان أن يكون ذلك بنية حسنة أنه يؤدي ذلك إلى أهله، فإن كانت هذه نيته أدى الله عنه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل مع الدائن حتى يؤدي دينه، وكان بعض السلف يستدين بهذه النية يطلب عون الله عز وجل ويطلب معيته. أما إذا أخذ الأموال وليس في نيته السداد فإن الله عز وجل لا يتلف ماله بل يتلفه هو، لأنه قال أتلفه الله، فالعقوبة والعياذ بالله تنزل عليه هو، وليس على هذا المال، لأن بعض الناس يقول طالما أنها على المال، طالما أنها على المال فالأمر هين، لا، يتلفه هو ويدخل في ذلك المال الذي معه، لأن الإنسان إذا تلف ما فائدة المال؟ إذا هو نفسه ذهب هلك والعياذ بالله. وهذا يدلك على خطورة من أخذ الأموال ومن اقترض واستدان وأخذ الأموال من الناس وهو لا ليس عنده نية في السداد، كحال كثير من الناس مع الأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الإتلاف إما أن يظهر عليه في نفسه، في ولده، في ماله، في خاتمته، أو على الأقل يبقى مثخنا بالديون ومثقلا بها إلى أن يموت ويلقى الله بهذا، بهذه الديون الكثيرة التي سوف تؤخذ منه يوم القيامة حسنات، هذا من الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الإنسان تؤخذ منه الأموال في الدنيا أهون وأيسر من أن تؤخذ منه الحسنات أو تلقى عليه السيئات، هذا من الهلاك، من التلف، نعوذ بالله. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي أنه قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
اللهم صل
وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي المدني، وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. والنسائي في مسند مالك يرمز له في التقريب بكن. قال: حدثنا سليمان بن بلال المدني أيضا، وثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 270 وحديثه في الكتب الستة. عن ثور بن زيد المدني أيضا الديلي، وثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 35 وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبي الغيث، أبو الغيث اسمه سالم، سالم أبو الغيث المدني مولى بن مطيع، ووثيقة من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: حجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الإسناد فيه لطيفة، ما هي؟ كلهم مدنيون، كلهم من المدينة. عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. هذه بشرى لمن أخذ المال وهو في نيته أن يؤدي السداد، الله عز وجل يعينه ويؤدي عنه. قال العلماء: وإن لم يؤدي عنه في الدنيا أدى الله عنه في الآخرة. الله أكبر. أرأيتم إلى فضل النية الحسنة والقصد الصالح، حتى ولو لم يؤدي ربنا عنه في الدنيا يؤدي عنه في الآخرة. وفي ذلك عجب وقصص نسمع بها من الأشياء العجيبة. وقد حدثني مرة أحد الإخوان بأن شخصا كان رجلا صالحا، مدرسا عندنا هنا في ينبع، متزوج، أنا لم أعرفه لكن كان يحدثني عنه هذا الأخ، لكن ما حصل لقاء به، بقي شهورا ثم حصل له حادث، لأنه من أهل مكة، وتوفي هو وزوجته. فحدثني هذا الأخ يقول: كنت مرة واقفا في البقالة التي يشتري منها، البقالة التي عند بيته، يقول: فجاء شخص لا أعرفه، أول مرة أشوفه، فدخل لهذه البقالة وسأل صاحبها عن دين هذا الرجل. قال: فلان. قال: فلان تعرفه؟ قال: نعم. قال: كم دينه؟ فقال له هذا الرجل صاحب البقالة، قال له: كذا وكذا. قال: تفضل خذ هذا المال. قال: هذا أنا ما أدري من أين جاء هذا الرجل ويسأل عن دين هذا الشخص، وقضى عنه دينه بعد أيام من وفاته. فهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. من أين جاء هذا الرجل؟ يقول: أنا لا أعرفه، وكأنه رجل غريب، وقد يكون جاء من بلد بعيدة، حتى يقضي دين هذا الرجل الصالح فيما نحسب، لأنه استدان واقترض وأخذ المال وهو يريد الأداء، فأدى الله عنه، فأدى الله عنه. ومر معنا في البخاري هنا قصة صاحب إيش؟ الخشبة، قصة صاحب الخشبة الذي وضع المال في الخشبة ووصلت إلى صاحبها في الضفة الأخرى. أيضا هذه علم ودليل على هذا الحديث. ومن أخذ يريد إتلافها، يعني ومن أخذ الأموال يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. ومن الإتلاف المشاهد في أمثال هؤلاء أنه لا يوفق في أعماله، ما يوفق هذا الذي يأخذ الأموال ولا ينوي السداد، ويأكل هذه الأموال بالباطل، جيد، ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، فيصبح سبحان الله عنده شيء يشبه الإدمان، الإدمان، وما يلقى أحدا أو يزامل أحدا إلا وأخذ منه واقترض منه، فتبقى عليه ألوف مؤلفة من الديون وليس عنده نية في السداد. هذا في نهايته أنه لا يوفق، يثقل بالديون ولا يوفق، وربما أدخل السجن، ربما هلك، وربما فر من البلد، أو حصل له شيء من هذا. سبحان الله، يصيبه إتلاف، ما يوفق ولا يبارك له في هذا المال، وربما حتى يفشل في حياته الاجتماعية، حتى في بيته، وربما تطلق زوجته ويذهب عنه أولاده ويخسر تجارته، سبحان الله، تصيبه بلاوي. هذا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام: أتلفه الله. هذا كله من الإتلاف، نعوذ بالله. فالمسألة خطيرة، هذا الذي يأخذ أموال الناس وهو لا يريد السداد ولا الأداء، هذا أمره خطير، نعوذ بالله. ثم قال الإمام البخاري: باب أداء الديون. أيضا ترتيب حسن، أخذ الدين ما في بأس، جائز، ولكن بنية صالحة أن ينوي السداد. طيب، النية الصالحة وحدها لا تكفي، لابد من الأداء. النية وحدها لا تكفي، هذه حقوق الناس، هذه أموال الناس، أنا ماذا أستفيد من نيتك الصالحة؟ أخذت مني المال رده، واضح؟ ولذلك بعض الناس عنده نية صالحة وعنده قصد حسن، ما في بأس، ولكنه إذا حصل المال فتن، إذا حصل المال فتن، هذا يحصل. أذكر مرت علي قصة أن شخصا أراد أن يبني، هذا قبل تقريبا 10 سنوات أو أكثر، أراد أن يبني وينتظر القرض العقاري المعروف، فأحد إخواني وأحد الذين يثقون فيه أعطاه مالا حتى يبدأ، حتى يبدأ. طبعا معروف أن الإنسان الذي يأخذ هذا القرض لابد أن يصل إلى مرحلة معينة حتى تأتيه دفعة كبيرة وهو يحتاج المال، فدفع إليه هذا عدا ونقدا كما يقال 60,000 ريال، حتى إذا ما جاءت الدفعة الكبيرة، الدفعة تقريبا إلى 100-120 تقريبا، يرد له هذه 60، أليس كذلك؟ هذا الاتفاق بينهما، وهم يعني بينهما كما يقال سمن على عصر، وهو يثق فيه، وأعطاه 60,000 في سبيل أنه يصل إلى هذا هذه المرحلة، ثم إذا جاءت الدفعة رد له هذه 60,000. فلما جاءت الدفعة أمسك وأخذ يماطل ودخل في مشكلة وفي شجار وخصام، ثم بعد ذلك الحمد لله حلت، ولكن حلت بعد ماذا؟ بعد ما فسد الود الذي بينهما. وأنا يعني أعرفهما، وأنا متأكد أو على شبه يقين أن الرجل الذي أخذ المال كانت نيته طيبة، أنه كان يعني كان ناوي أن يرد، ولكن لما جاء المال وعنده أعمال ووراءه عمال، ماذا فعل؟ فتن، أي ما يستطيع، يخشى من الضيق وكذا. فمع الأسف ما طال هذا الرجل الذي أحسن إليه، وكان ينبغي عليه في مثل هذه الحالة إذا أخذ الدفعة يقتطع منها مباشرة 60 ويردها إلى هذا الرجل الذي أحسن إليه. ولذلك البخاري هنا لما ذكر النية الصالحة، شوف الفقه، عقب ذلك بقوله أداء الديون ليس النية فقط، لأنه ربما إذا حصلت المال تغيرت النية، أليس كذلك؟ إذا حصلت المال تغيرت النية، وذهب ذلك الصلاح وذلك الخشوع وذلك الورع والزهد، يذهب كله والعياذ بالله. المال فتنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فتنة أمتي المال. ولذلك لو تنظر في المجتمع، مسح على الناس أغلب المشاكل التي بين الناس بسبب المال، ولا سيما التي بين الإخوة وبين الأخوات وبين العائلات، مع الأسف أسبابها هذا الفتنة، هذا المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال باب أداء الديون. إذن تراجم سبحان الله متناسقة، الدين أخذه لا بأس، ولكن بنية السداد وأداء الأمانة. ثم بعد ذلك ماذا يأتي؟ أن ترد الدين متى ما تيسر لك، متى ما تمكنت وحصلت على المال. إذن يجب عليك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. ولذلك من فقه البخاري أنه صدر الباب بالآية الكريمة، بالآية الكريمة قال: وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويدخل في ذلك الدين. وإلا الأمانات هنا عامة، في كل أمانة، في كل، حتى الوظيفة أمانة، العبادة أمانة، المعاملة أمانة، الولاية أمانة. ولذلك ابن عباس فسره هنا بالعموم، لكن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو من كبار المفسرين في عصر السلف فسرها بالولاة، لأن الولاة عندهم أعظم أمانة متعلقة بالناس. وكنت خطبت في ذلك خطبة حول هذه الآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إذن الشاهد في الآية أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن ذلك الدين. فالدين أمانة في ذمتك أيها المقترض، يجب عليك أن تؤديه إلى صاحبه. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر، يعني أحدا، قال: ما أحب أن يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرصده لدين.
في الوجهين، يعني عندنا بالضم في الأول وفي الثاني بالكسر، يعني هل هو واحد منه أو هكذا مضبوط؟ وراجعه إن شاء الله، اقرأه على الكسر على ما هو عندك. نعم.
إلا دينارا أرصده لديه. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله: وقليل ما هم. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد، فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيه. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت، أو قال: الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم.
اقرأ الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن شبيب، حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد أنه قال: حدثنا أبي عن يونس أنه قال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد أنه قال: حدثنا أبي عن يونس قال: قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث، وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي، ثقة حافظ، توفي سنة 27 و200، ومن كبار العاشرة، وحديثه في الكتب الستة. ووصفه الإمام أحمد بشيخ الإسلام. قال: حدثنا أبو شهاب. أبو شهاب هو عبد ربه ابن نافع الكناني الحناط، نزيل المدائن، قال في التقريب صدوق يهم، لكن الراجح أنه صدوق كما قال الذهبي في الكاشف. توفي 72 و100، ومن الطبقة الثامنة، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. عن الأعمش وسليمان بن مهران عن زيد بن وهب، زيد بن وهب الجهني الكوفي من المخضرمين، وهو ثقة جليل، مات بعد 80 وقيل سنة 96، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الصحابي المتوفى 32، ومختلف في اسمه لكن الأظهر أنه جندب بن جنادة. وأبو ذر رضي الله عنه تقدم إسلامه، أسلم والنبي في مكة، ولكن تأخرت هجرته فلم يشهد بدرا. يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما أبصر يعني أحدا الجبل المعروف، قال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا، يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. هذا الشاهد، أرصده لدين. إذن الديون تؤدى، ولو بقي المال عندك ترصده للدين ما في بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأملوا في قلة رغبته في الدنيا، نظر إلى جبل أحد وقال: والله ما أحب أن يكون هذا الجبل أن يكون ذهبا لي وأن يبقى عندي، قال: فوق ثلاث، يعني يوزعه يفرقه، إلا الدينار يرصده لديونه. إذن الدين هنا معتبر، الدين وأداء الدين معتبر في بقاء المال وفي تحصيل المال. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذه موعظة من النبي للأغنياء والأثرياء من المسلمين، قال: إن الأكثرين مالا هم الأقلون أجرا وثوابا في الآخرة. إن الأكثرين أي في الدنيا مالا هم الأقلون في الآخرة أجرا وثوابا، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. أبو شهاب طبعا فسر، وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله، يعني إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، أي فرقه في وجوه الخير، فرقه في وجوه الخير على المساكين وعلى الأيتام وعلى الفقراء والمحاويج وفي بناء المساجد وفي حفر الآبار، فرق المال هكذا وهكذا وهكذا، جيد، ولم يضع هذا المال ويكنزه في البنوك إلى أن يموت ويستفيد منه بعد ذلك الورثة، والله المستعان. هذا المحروم والعياذ بالله. قال: وقليل ما هم. من هؤلاء؟ قليل هم هؤلاء الذين يفرقون المال من الأثرياء والأغنياء. ثم قال: مكانك، وتقدم غير بعيد، فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت، أو قال الصوت الذي سمعت، يعني يستفسر أبو ذر من النبي، يعني ما هذا الصوت؟ قالوا: هل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام، قال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا فيه فضل التوحيد، يأتي في بابه. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ جاء في رواية: وإن زنى وإن سرق. قال: نعم. يعني هذه الكبائر لا تمنع من دخول الجنة، وهذا فيه رد على مذهب الخوارج وعلى مذهب المعتزلة كما بيناه في دروس العقيدة. الحديث الثاني قال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي البصري، وهو صدوق من الطبقة العاشرة في سنة 29 و200، وأخرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والنسائي. قال: حدثنا أبي، أبوه هو شبيب بن سعيد الحبطي البصري أيضا، قال في التقريب: لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب، توفي سنة 86 و100، وحديثه عند البخاري وأبي داود في الناسخ والنسائي. قال الذهبي في الكاشف: صدوق. قال ابن حجر في مقدمة الفتح: أخرج البخاري من رواية ابنه عن يونس أحاديث، ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا، انتهى. قال ابن عدي: له نسخة عن يونس بن يزيد عن الزهري يرويها عنه ابنه أحمد، وهي أحاديث مستقيمة، وروى عنه ابن وهب أحاديث مناكير، فلعل شبيبا حدث بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم. هذا السبب. إذن شبيب بن سعيد أحاديثه مستقيمة وصحيحة إذا كانت من طريق ولده أحمد، ابن وهب لا، البخاري ماذا فعل؟ يخرج له من طريق أحمد عن يونس بن يزيد العيلي عن قال ابن شهاب الزهري: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي المدني الفقيه، قال: أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاثا وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل، صالح بن كيسان وعقيل بن خالد بن عقيل الأيلي عن الزهري، وهو بمعنى الحديث الأول، والحمد لله رب العالمين.